بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي شريح الخويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لعمرو بن سعيد الأموي وهو يبعث البعوث لمكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا سمعت قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته بناي ورعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحذن لي ساعة من نهار وأنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا الحديث الشريف اشتمل على تبيان النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة مكة شرفها الله، فبين أنه لا يجوز فيها سفك الدماء ولا عضد الشجر، وأن الله تبارك وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض. ولما كان الناس في حجهم وعمرتهم قاصدين لهذا البيت المعظم المشرف، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على شرف المكان المقصود، تنبيها للمكلفين على عظيم حقه وعلى ما ينبغي من رعاية حرمته. فكل من قصد البيت الحرام لحج وعمرة فهو محتاج لمن يذكره بحرمة البيت الحرام وما ينبغي من رعاية الأدب عند الوصول إليه. والفائدة الثانية من إيراد هذا الحديث الشريف من جهة المسألة المشهورة من اشتراط الإحرام لدخول مكة شرفها الله، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل مكة إلا محرما، سواء قصد الحج والعمرة أو لم يقصد الحج والعمرة إلا من تشرر مجيئه إليها وشق عليه الإحرام في كل مجيء فهو مستثنى من الخلاف بينهم. فالمقصود أن هذا الحديث تضمن الدلالة على حرمة مكة، وقد فهم بعض العلماء أن من لازم ذلك أن يحرم عند دخوله لمكة، وإلا استوت مكة غيرها من بقاع الأرض، وذلك خلاف مقصود الشرع الذي فضلها على غيرها. يقول المصنف رحمه الله عن أبي شريح، واسمه كما ذكر المصنف رحمه الله خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعد فتح مكة. وقال بعض العلماء إنه أسلم قبل فتح مكة، والصحيح أنه أسلم بعد الفتح، وأنه يوم الفتح كان آخذا براية من رايات بني كعب. هذا الصحابي توفي بالمدينة سنة 68 للهجرة في السنة التي توفي فيها حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وقوله عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد، هو عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الذي يعرف بالأصدق، وصف بذلك لأنه كان أصدقا، وفيه صدقت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أحمد في المسند: ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية، ثم يسيل دمه من أنفه. فوقف هذا الرجل على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابه الرعاف حتى سال على المنبر، وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه بأنه جبار من جبابرة بني أمية، قاتل أهل المدينة، وقتل ما لا يقل عن 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهكت الأعراض واستبيحت المحرمات، فكان غاية في الظلم والغشم والإفساد في الأرض عامله. نسأل الله العظيم أن يعفو عنا وعنه. فالمقصود أنه لما وقف بعد ما فعل بالمدينة ما فعل، وقتل ما قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن الرقيات في قصيدته المشهورة: فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. فالمقصود أنه لما فرغ من قتالهما أخذ يجهز البعوث لمكة لكي يفعل بها ما فعل بالمدينة، ولكن الله جل وعلا لم يمهل حتى أخذه أخذ عزيز مقتدر، وكان ذلك في قصته مع عبد الملك بن مروان رحمه الله. وذكر ذلك بالتفصيل حافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فالمقصود أنه لما جهز البعوث لمكة لكي يقصد عبد الله بن عباس، والسبب في ذلك أن أهل المدينة وأهل مكة بايعوا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فخرج إليهم أمر من أجل ذلك. ثم لما فرغ من المدينة جهز بعوثه إلى مكة كما ورد في هذه الرواية. قال: وهو يبعث البعوث لمكة، والبعث هو المبعوث، فعل بمعنى مفعول، والمقصود به الطائفة من الجيش التي تبعث وترسل للقتال، أو تكون أرسالا قبل قدوم الجيش. وقوله يبعث البعوث أي متهيئا للذهاب إلى مكة. قال: فقال له أبو شريح: إذني أيها الأمير. هذه العبارة فيها مسائل: المسألة الأولى مشروعية التأدب بالخطاب مع الأكابر، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن دقيق رحمه الله في الإحكام، وذلك أن الولاة ونحوهم من الرعاة يحتاجون إلى أسلوب يتناسب مع مقامهم، فمخاطبتهم بأحقر العبارات تدل على نقص المتكلم، لأن هدي الشرع إنزال الناس منازلهم، فمخاطبتهم التي تكون بالأسلوب الذي يجذبهم ويكون له أبلغ الأثر في نفوسهم. قال له: ائذن لي أيها الأمير، الإذن الإباحة، وقوله أيها الأمير كما قلنا فيه نوع من العجب. فانظر إلى هذا الظالم الغافل يخاطبه هذا الصحابي الجليل بقوله ائذن لي. ولذلك لما كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم في الدعوة تأسيا بهدي الكتاب وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذل الأسباب التي تعين على قبول النصيحة والدعوة إلى الله جل وعلا. خاطب هذا الصحابي بهذا الخطاب لأنه من نعم الله على الناصح والواعظ والمذكر أنه إذا وفق للأسلوب المؤثر كان ذلك أبلغ ما يكون في قبول نصيحته. والله تعالى اعتمن كل هاد إلى سبيله ومبلغ لدينه أن يأخذ الناس إلى صراطه بالتي هي أحسن، كما قال لحبيبه وخير خلقه على وجه الأرض في زمانه موسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه لأكثر من على وجه الأرض في زمانه فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا هو هدي الكتاب، تهيئة الأسباب. وكلما تهيأت الأسباب لمن يبلغ النصيحة كلما كان ذلك أبلغ في قبول الخير والعمل به وحب من يتكلم به، وذلك أبلغ ما يكون من الخير للعامة والخاصة. وإذا كان المذكر بالله مطلوب منه أن يأخذ الناس بالتي هي أحسن وأن يرفق بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه في الخاصة من باب أولى وأحرى، أعني الولاة ومن في حكمهم، فإن صلاحهم صلاح للأمم وتنفيرهم والغلظة عليهم تتضمن مفاسد الدين والدنيا والآخرة. أما مفاسد الدين فنفرتهم عن الناصح ونصيحته والواعظ وموعظته، وذلك إفساد عليهم وعدم نصح لهم، وكذلك أيضا فيه شرور للأمة. فالمنبغي تهيئة الأسباب لكل من ينصح، فيقال له القول اللين ويقوم المتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب حكيم بليغ يبلغ القلوب والأسماع. وكم من آية مؤثرة وحديث مؤثر شانه تعليق المعلق وزيادة من يزيد. فكلما كان الإنسان في نصحه متحفظا في لفظه مهيئا الأسباب لسانه كلما كان ذلك أبلغ في قبول النصيحة، ولا سيما في من هو له أثر في من دونه. وقد جعل الله جل وعلا في الإسلام سهما في الزكاة لمن يؤلف قلبه للإسلام، وصرف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من سهام غزوة حنين إلى قوم من الأشراف وعلية قومهم، كل ذلك تحبيبا في الإسلام وترغيبا وتقريبا. فهذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه وحسن نظره وإنزاله الناس منازلهم. ومنه انطلق هذا الصحابي الجليل يخاطب هذا الأمير بهذا الخطاب الذي يهيئ به قبوله للنصيحة واستجابته لما يدعوه إليه. ولذلك كان العلماء والسلف الصالح رحمة الله عليهم إذا ذكروا الولاة والرعاة تذكروهم بالأساليب المرغبة المحددة. وكم لهم من مواعظ تكسر القلوب إلى ربها اشتملت على أساليب حكيمة يحسن فيها المتكلم ما يقوله وما يذكر به، وذلك لأن تنفيرهم فيه المفاسد العظيمة، ففيه من الأذية والإضرار ما الله به عليم. مع أن من حق المسلم على المسلم ألا يؤذيه فينفره من دين الله واتباع شرع الله، ومن أمانة المبلغ عن الله جل وعلا أن يتعاطى هذه الأسباب الموجبة لحب نصيحته. وكان بعض العلماء الحكماء يقول رحمه الله: إن الناصح إذا ذكر الوالي وكانت نصيحته مؤثرة راعى فيها الأدب، فإن الوالي يكون معه على أحد رجلين: إما أن يتأثر بهذا الأسلوب الذي هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الخير، وإما أن يستحي من المتكلم، وذلك أن الناس تحب من يحسن الخطاب لها، وتكرم من يكرمها جبلة وفطرة لا تبديل لها. فإذا كان الإنسان يراعي في خطابه هذه الأمور كانت كلماته محبوبة ومواعظه مؤثرة، لأن السامع يحس أن المراد من هذه الكلمة التوجيه والإرشاد، وأن المراد بها الإعذار إلى الله وتبليغ رسالة الله إلى عباد الله. فليس المتكلم له سلطان على من يسمع، فإن الله نفى ذلك عن نبيه فقال: لست عليهم بمسيطر. فمن باب أولى وأحرى من دون ذلك. وقد كان سلف الأمة رحمة الله عليهم من العلماء والأئمة والهداة رحمة الله على الجميع يراعون هذا المنهج النبوي الكريم، وكانوا يحسنون التذكير والوعظ للخاصة والعامة. ومن قرأ سيرهم وتدبر مواقفهم وجد ذلك جليا من حالهم، وإن حصل شيء من القسوة فمرادهم بذلك الغيرة على الدين لا حظوظ النفس. ولذلك ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على هذا المنهج الكريم الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكافر بعثته قريش وهو من أعيانها: أفرغت يا أبا الوليد؟ يتألفه مع أنه كافر مشرك بالله جل وعلا. وهكذا كان الأخيار والأئمة في مختلف الأعصار يحسنون تقدير الأسباب الموجبة لقبول النصيحة. وإذا وفق الله سامع نصيحتك لحجها والعمل بها، فإن الله يعظم لك به الأجر، ويكون في ذلك من الخير للعامة والخاصة ما لا يخفى. والعكس بالعكس. يقول رضي الله عنه: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. هذا المقام قامه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ألقاها، وذلك أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لخزاعة أن تطعن بني بكر وأن تأخذ بحقها وثأرها في أيامها الغول، حينما رخص الله لنبيه ساعة من النهار. فلما كان يوم الفتح أذن النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة أن تأخذ بالثأر. فلما كان اليوم الثاني عمد رجلا إلى رجل فقتله، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فخرف يقول أبو شريح: فغضب غضبا شديدا ما رأيته غضب مثله. ثم نادى في الناس فجمعهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال هذه الكلمات التي ذكرها أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه. وقوله الغد من يوم الفتح أي اليوم الثاني بعد يوم الفتح. قال: فحمد الله وأثنى عليه، فيه دليل على أن السنة في الخطيب أن يستفتح خطبته بحمد الله والثناء على الله جل وعلا، وذلك يسير من حقه سبحانه وتعالى وقليل من عظيم نعمته على العبد. يقول: وأثنى عليه، أي ذكر من صفاته ما فيه ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. ثم قال: أي بعد أن انتهى من الحمد والثناء على الله جل وعلا، إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. إن مكة، والمراد بها المسجد الحرام وما حجاوره من البيوت إلى حدود حرمه، ويقال لها بكة. قالوا: سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، فما قصدها جبار إلا قصمه الله جل وعلا. حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، أي جعل لها حرمة منذ أن خلق السماوات والأرض، فهي محرمة منذ وجود خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس. للعلماء في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن قوله ولم يحرمها الناس المراد به أن الله حرمها، ولكن الناس استخفوا بحقها وعظيم حرمتها واستهانوا بما ينبغي عليهم تجاهها من تعظيمها وإجلالها. والوجه الثاني أن قوله ولم يحرمها الناس المراد به أن التحريم من الله لا من الناس، فما ترونه من تحريم هذا البلد وإعظامه وإجلاله هو أمر موجود منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وليس أمرا من العادة والتقاليد، ولكنه من أصل الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. الفاء للتفريق، أي إذا ثبت أن مكة حرام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أي لا يحل لمؤمن أن يقتل إنسانا بمكة. وهذا الإطلاق فيه تفصيل، فإن الإنسان إذا قتل بمكة فله وجوه: الوجه الأول أن يقتل قصاصا، الوجه الثاني أن يقتل بغير حق. الوجه الأول أن يقتل بحق، والوجه الثاني أن يقتل بدون حق. أما إذا قتل بحق ففيه تفصيل، فإما أن يقتل قصاصا أو حدا للرجم، فإن كان حدا للرجم فالإجماع ناقض على أنه إذا زنى بها أحد أنه يشرع أن يقام عليه حد الرجم ويقتل بها، وكذلك إذا قتل أحدا ثم فر إلى مكة. فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين مشهورين، أصحهما جواز قتله ولو لجعل إلى الحرم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بسفك الدماء المحرمة، أما قتل من يستحق القتل فجائز بدليل قول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فمن قتل في الحرم قتل، ومن قاتل في الحرم قتل وقتل، على ظاهر النص الذي ورد في سورة البقرة. ولذلك يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهذا، من المراد به الخصوص، وهو قتل الدماء المحرمة بدون حق، وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وطائفة من السلف إلى أنه لا يقتل القاتل إذا لجأ إلى الحرم، فلو أن إنسانا قتل ثم فر إلى الحرم قال لا يقتل، لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لم يذعر ولم يقتل حتى يخرج من الحرم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال على ظاهر هذا الحديث وهو اختيار ابن حزم الظاهري: والصحيح أن من قتل ولجأ إلى الحرم قتل، وذلك لأدلة أولها عموم النصوص التي تدل على أن القاتل بغير حق يقتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فأخبر الله تعالى أن أولياء المقتول لهم سلطان على القاتل، فإذا قيل بعدم قتله ناقض دلالة الآية الكريمة. وقد أقر الله تعالى القصاص فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال في شريعتنا: وكتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض ووجب عليكم. فلو قلنا إن القاتل لا يقتل لرددنا هذه النصوص المستفيضة في الكتاب والسنة. أما السنة فأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأخبر أن النفس تقتل بالنفس دون تفصيل سواء لجأت إلى الحرم أو إلى غيره. ومن الأدلة على رجحان مذهب الجمهور بقتل القاتل إذا لجأ إلى الحرم أنه لو فتح هذا الباب لأصبح بيت الله ملجأ لسفك الدم الحرام، ولحصل في ذلك من المفاسد والشرور ما الله به عليم. لذلك كان أولى الأقوال بالصواب إن شاء الله تعالى القول بقتل القاتل ولو لجأ إلى الحرم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله كما قلنا. أما الحالة الثانية وهو قتل المسلم بدون حق فإنه لا يجوز في غير مكة، وفي مكة أشد وأعظم. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الدم يتعاظم بالزمان والمكان، فمن أصاب الذنب في زمن محرم ليس كمن أصابه في غيره. وكذلك بالنسبة للمكان، فمن قتل في بيت الله الحرام أعظم إثما وأشد جرما ممن قتل في غيره، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. قوله يعضد بها شجرة فيه دليل على تحريم قلع الشجر من مكة، والشجر له شالتان: الشالة الأولى أن يكون نابتا في الحرم من أصله، فهذا لا يجوز قلعه ولا قطعه إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الإذخر للقبور والصاغة كما سيأتي. الحالة الثانية أن يكون الشجر قد أنبته الإنسان في بيته أو داره فأحب أن يقلعه، فيجوز له أن يقلعه على هذا الوجه. وذلك قال بعض العلماء محل إجماع بينهم أن الزرع إذا زرعه الإنسان جاز له أن يقلعه، وأما الشجر ففيه وجهان مشهوران، فمنهم من يقول يستوي فيه أن يزرع أو يكون نابتا، ومنهم من قال بالتفصيل. وإذا تبين أنه لا يجوز قلع شجر مكة فلو أن إنسانا قلع شجرة من في مكة أو في حدود الحرم فما الذي عليه؟ ذهب جماهير السلف والخلف إلى وجوب الجزاء عليه وأنه يعاقب، واختلفوا في عقوبته على تقسيم. وقد أشهد في ذلك الإمام أبو جعفر الصبري رحمه الله في كتابه النفيس تهذيب الآثار، فذكر أقوال الصحابة والتابعين وفصل في المسألة. وحاصل ما يقال إن كانت الشجرة كبيرة فمذهب طائفة من الصحابة والتابعين أنه يضمنها ببداه، وإن كانت صغيرة فبشاة ونحو ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز قلع الشجر من مكة إلا على التفصيل الذي ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن قال لكم أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بمكة فنقاتل كما قاتل عليه الصلاة والسلام، فقولوا له، أي فأجيبوه أن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. هذا الأسلوب يعتبره الأصوليون من أساليب التخصيص، أي أن هذا الحكم بجواز القتال في مكة واستباحتها في يوم الفتح من النبي صلى الله عليه وسلم كان بإذن من الله جل وعلا. قال: وإنما أذن لي ساعة من النهار. واختلف العلماء في هذه الساعة وقدرها، والصحيح أنها كانت من طلوع الشمس إلى وقت العصر، وهو وقت العشي الذي ينتهي به النهار أو يتهيأ فيه النهار للانتهاء. وفي ذلك حديث أحمد في المسند. قالوا: فهذا الدليل يدل على أن المراد بالساعة ليست الساعة المعروفة، وإنما المراد بها قدرا من الزمان من طلوع شمس يوم الفتح إلى وقت العصر. وهذا هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب لدلالة النقل على صحته وثبوته. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وأن حرمتها العادة يومك كحرمتها بالأمس، أي عادت مكة حراما كحرمتها بالأمس، أي قبل أن تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحل الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه القتال في مكة، وهذه من الأمور التي اختصت به عليه الصلاة والسلام، ولم يشارك فيها أحد من الأنبياء ولا غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، أي ليبلغ من سمع، وحضر من لم يسمع ومن لم يحضر. وفي هذه العبارة دليل على أمانة من سمع العلم، وأن من حضر مجلسا من مجالس العلم فسمع فيه سنة أو حكما أنه يجب عليه تبليغ ذلك الحكم وأداء هذه الأمانة وهذا العلم الذي تعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكل من علم شيئا من دين الله جل وعلا فهو مطالب ببيانه، فإن كتم شيئا من ذلك العلم ولم يعلمه الناس فإنه يعتبر كاتما للعلم والعياذ بالله. ومن كتم علما ألزم بلجام من نار، نسأل الله السلامة والعافية. فكل من تعلم علما ولم يسع في تبليغه للناس فإنه يأثم. ولا حرج على الإنسان أن يقوم بين الناس مذكرا في حدود علمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. والشاهد مأخوذ من شهد الشيء إلى حضره، وقد تطلق الشهادة بمعنى العلم. المقصود أن قوله الشاهد الغائب، الغائب أي الحاضر الشاهد. قيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قالني أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. وهذه جرأة عظيمة واستخفاف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخفاف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن سعيد يدعى لقيم الشيطان لمكان الصدق الموجود فيه. ولذلك قال ابن حزم بعد قوله: أنا أعلم بذلك منك، قال: ما كان للقيم الشيطان أن يكون أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي شريح. وقال الوالد رحمه الله: كذب وهجر ولقن الحجر، لا والله ما هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو هناك. فما هو بأهل لأن يجتهد في فهمه وأن يحرف الكلمة عن مواضعه، فأراد أن يدلي برأيه أمام نص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الحرم لا يعيد عاصيا، أي لا يحفظ من عصى إذا عصى، وإنما يؤخذ العاصي بعصيانه ولو كان في الحرم. ولا فارا بخردة، أي فارا ببلية أو بسرقة وجهان للعلماء رحمهم الله. وأراد أن يلبس الحق بالباطل فينزل ابن الزبير الذي ثبتت له الولاية الشرعية بمكة والمدينة منزلة العاصي، وذلك خطأ بين واضح، وكل ذلك من ظلمه ورشمه. فالمقصود أنه رد هذا الحديث على هذا الصحابي الجليل، فقال له أبو شريح بعد ذلك: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب، وقد شهدت وغب وقد بلغت، أي هذه أمانة ألقيتها عن ظهري ومسؤولية نفضتها عن عاتقي، وقد بلغتك وأعذرت إلى ربي. وهذا يدل على أن مهمة العالم والداعية ونحوهم تبليغ رسالة الله جل وعلا، فإن سمعوا فذلك خير لهم، وإن لم يسمعوا فقد أدى الإنسان ما عليه. والله جل وعلا لم يكلفه ما وراء ذلك، فقال له: قد شهدت وقد غبت وقد بلغت، أي امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. ثم انظر إلى أدب هذا الصحابي إذ لم يتحر هواه، وقد كان بالإمكان أن يأخذ معه ويعطيه، ولكن السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا ينظرون إلى العواقب والمفاسد والمصالح، ويعتبرون الأمور بتقديرها. فكان رضي الله عنه وأرضاه يخاطبه في حدود الشرع دون أن يكون هناك ما يوجب المفسدة أو الوقوع في المحظور. هذا الحديث الشريف اشتمل على تعظيم بيت الله الحرام، وتنبيه العباد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من رعاية حرمة بيت الله العتيق. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحفظ أدب الجوار، وأحق الناس برعاية حرمة البيت هم سكان بيت الله الحرام الذين شرفهم الله جل وعلا بجواره والسكنى فيه. ولذلك ينبغي عليهم أن يكونوا على أحسن ما يكون عليه المسلم المجاور لبيت الله الحرام. ولذلك من أحدث في هذه الأماكن المحرمة كمكة والمدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عين إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرحا ولا عدلا. قال بعض العلماء: لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة. سيأتي يوم القيامة صفر اليدين من صلاته كلها والعياذ بالله كأنه لم يصل. فالمقصود أن حرمة هذه الأماكن عظيمة، فالمنبغي التأدب فيها. وكان بعض العلماء رحمه يعظمون أمر مكة ولا ينكثون فيها إلا بقدر النسك، فكانوا إذا فرغوا من النسك عجلوا الرجوع إلى ديارهم يخافون من زلات أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم خوفا من الفتنة ورعاية للمكان والحرمة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في آخر حياته خرج من مكة إلى الطائف، ومن الوجوه التي ذكرت في سبب خروجه أنه قال: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهب حرمة هذه الدنيا، أي أخشى أن تذهب بسبب مال البيت من حرمة وحق على الناس. فلننبغي على من جاور بيت الله الحرام أن يعظمه. ومن تعظيم بيت الله الحرام كثرة الصلاة فيه وشهود الخير فيه من الطواف وذكر الله، وهذا أمر أضاعه كثير من الناس. ومن العجيب أن الإنسان إذا جاور بمكة والمدينة قد يستخف بسبب العلم وطول العهد والصحبة. ولذلك قالوا: في الحكمة أزهد الناس بالعالم أهله. فالمقصود أنه ينبغي على من شرفه الله بهذه الدار أن يحسن فيها الجوار، وحقيق بطلاب العلم ونحوهم من الفضلاء أن يعمروا هذا المسجد الكريم بالعبد الصلاح وتلاوة القرآن ونحو ذلك من الطاعات التي توجب حب الله جل وعلا ورضوانه عن العبد، وذلك من شكر نعمة الله على الإنسان. وقد ترخص كثير من الأخيار بقول بعض العلماء: إن مكة كلها حرم فيصلي في مسجد بيته. وهذا القول قول مرجوح، لكن لو ترجح عند الإنسان فعمل به فأين هو عن فضل الطواف بالبيت؟ وأين هو عن فضل لمس أركانه وتقبيل حجره وتمتيع ناظره برؤية الأخيار ذاكرين شاكرين؟